إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بكم في برنامج تبارك اسمك يا الله. نحاول في هذه الحلقة أن نلقي الضوء على معنى من معاني أسماء الله الحسنى يتعلق باسم الله الظاهر. هذا الاسم التوقيفي الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اسم الله الظاهر من الأسماء الحسنى التي وردت بنصها في الكتاب والسنة، فكما نرى الاسم ورد توقيفا على كتاب الله في سورة الحديد ضمن مجموعة من الأسماء المقترنة: اسم الله الأول، واسم الله الآخر، واسم الله الظاهر، واسم الله الباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ورد الاسم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بالاسم المطلق في حديث الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم أمين، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اسم الله الظاهر في معناه المطلق، الاسم طبعا ورد معرف بالألف واللام، مطلق في الدلالة على الحسن، فالظاهر هو الله، والله عز وجل هو الظاهر، دل بالتضمن على ذات الله عز وجل، ودل على صفة الظهور، فالحق سبحانه وتعالى ظاهر، ومن أسمائه الظاهر، ومن أوصافه الظهور، فالظهور وصفه، نقول الظهور وصفه، والظاهر اسمه، ظهر فهو ظاهر، فالظاهر هنا اسم فاعل، وأي اسم من أسماء الله له وزن لغوي معروف، إما أن يأتي بصيغة اسم الفاعل زي ظهر فهو ظاهر، وخلق فهو خالق، وبرأ فهو بارئ، وصور فهو مصور، أو يأتي بصيغة المبالغة من اسم الفاعل على أوزان الصيغ المعروفة في اللغة، نقول فعال مفعال فعول فعيل فعل، هذه أيضا أوزان الأسماء الحسنى، فكل ما جاء على هذا الوزن فهو من أسماء الله الحسنى. ولابد أن نفهم أن الاسم لابد أن يكون علما على ذات الله عز وجل، وثابتا بالتوقيف في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون مطلقا في الدلالة على كمال الوصف، فالظهور صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، صفة ذاتية وصفة فعلية. فالله عز وجل في اسمه التوقيفي اسم الظاهر زي ما قلنا الظاهر خلاف الباطن، ظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر وظهير، والظهور يرد على عدة معان نحاول ان احنا ندقق فيها على اعتبار فيه معنى يتعلق بحكمة الله عز وجل في الظهور وفي البطون، لأن عكس الظهور البطون، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الباطن. طيب دلوقتي أما نقول ظاهر، الظهور معناه في اللغة العلو والارتفاع، يقال ظهر على الحائط وعلى السطح، يعني صار فوقه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، أي ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه. هذا معنى فما استطاعوا أن يظهروا. ويجي الظهور بمعنى الغلبة، ظهر فلان على فلان، أو أي قوي عليه وغلبه. ويقال أيضا أظهر الله المسلمين على الكافرين، أي أعلاهم عليهم، اللهم أظهر المسلمين على الكافرين وأعلي قوتهم وشوكتهم يا رب العالمين. قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الظهور هنا بمعنى الغلبة والعلو، أي غالبين عالين على الكافرين. والظهر بيجي بمعنى السند والحماية، أو ما يركن إليه، أو ما تركن أنت إليه، هذا يسمى ظهرا. والفلان له ظهر، أو تقول لك فلان ده يعني مسنود، أو له ظهر كبير، أي له ظهر. وكلمة ظهر يعني إيه؟ وفلان ده له ظهر يعني يكون له مال، يكون له سلطان، يكون له جاه، شيء من هذا القبيل يعني. وفلان ظهر بالشيء ظهرا، يعني افتخر به، افتخر به. وعند البخاري من حديث أبي هريرة لبيان معنى الظهر بمعنى أن يكون الواحد عنده شيء يرجع إليه أو يستند إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما كان عن ظهر غنى يعني يكون الشخص عنده ما يكفيه ثم يتصدق. يعني خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني الشخص يكون عنده كفايته ويتصدق، لأن هو لو ما عندهش كفايته هيضطر أنه هو يسأل. طيب، لكن نيجي المعنى مهم جدا، هو هيتعلق به الاسم. الظهور بمعنى البيان وبدو الشيء الخفي. ظهر بمعنى بان وبدا، ظهر بمعنى بان وبدا، فالبيان وبدو الشيء الخفي معناه الظهور. وممكن يجي الظهور بمعنى ما غاب عنك، زي ما تقول ايه: تكلمت بذلك عن ظهر غيب، تكلمت بذلك عن ظهر غيب. ويقال: حمل فلان القرآن على ظهر لسانه وعن ظهر قلبه، يعني حافظ عن ظهر قلب. وعند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث سهل بن سعد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ عن ظهر قلب يعني عن حفظ كامل، تغيب فيه الشيء وتستحضره في ذهنك. يبقى عن ظهر قلب المقصود بذلك ان هيبقى للشيء وجهين: وجه هو مستحضره، ووجه هو غائب عنه. فاللي حافظ القرآن مش شايف القرآن قدامه، لكن حاضر على لسانه بيتكلم بيه، ولا يتفلت منه شيء من كلماته، لأنه حاضر بمعنى ظاهر. ويجي الظهور أيضا، خلي بالكم من المعاني دي كلها، لأن دي هنحتاجها في بيان المعنى اللي هنتكلم عنه في ارتباط اسم الظاهر بحكمة الله عز وجل من جهة، وقدرته من جهة أخرى. لأن المسألة دي ربما لم يتطرق إليها كثير من شراح أسماء الله الحسنى، أو الحديث عن فقه الأسماء فيما يتعلق باسم الظاهر واسم الإيه الباطن. المظاهرة بتيجي بمعنى المعاونة، وظاهر بعضهم بعضا، أي أعان بعضهم بعضا في المظاهرة. قال تعالى: وظاهروا على إخراجكم، أي عاونوا الأعداء على إخراجكم. طيب، دي المعاني اللغوية فيما يتعلق باسم الله الظاهر. لكن نيجي بقى للمعنى المتعلق باسم الله الظاهر مما دل عليه وصف الظهور. الظاهر سبحانه وتعالى في معناه هو المنفرد بعلو الذات والفوقية. فالله عز وجل ظاهر فوق جميع الخلائق، لأن الظهور معناه العلو. علو وارتفاع فوق كل شيء، وهذا المعنى حق في حق رب العزة والجلال، لأن الله على عرشه وعرشه فوق الماء والماء فوق السماء، والسماوات كما نعلم أنها سبع سماوات انطباقا أخبرنا الله عز وجل عنها، وآخر سماء هي السماء الدنيا، والسماء الدنيا فوق الأرض زينت بالنجوم والكواكب، والله عز وجل فوق الخلائق جميعا فوق العرش، فأعلى المخلوقات العرش. فإذا قال أأمنتم من في السماء فإنه يعني العرش الذي فوق جميع السماوات، والله على عرش كما أخبر ليس بعد العرش خلق، ولكن بعد العرش رب العالمين، فالله فوق العرش بائن من الخلق، حتى إن السنة الجماعة يقولون إن الله عز وجل استوى على عرشه بائن من خلقه، لا شيء من خلقه في ذاته ولا شيء من ذاته في خلقه سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل فوق جميع الخلائق أجمعين. هذا المعنى صحيح منفرد بعلو الذات. طيب، والظهور بمعنى الغلبة، ربنا سبحانه وتعالى له علو القهر، فهو القاهر فوق عباده، كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي. فإذا الغلبة هنا بمعنى الظهور على الأعداء، وإن النصر بيبقى لأولياء الله ولله عز وجل. والله عز وجل أيضا له علو الشأن، فهو ظاهر، لأن الله عز وجل في وصفه ليس كمثله شيء، بحيث أن وصف رب العزة والجلال هو السيد الكامل السؤدد اللي له السيادة المطلقة في وصفه سبحانه وتعالى، فله علو الشأن وانتفاء الشبيه والمثيل. على هذا يكون الحق سبحانه وتعالى ظاهر في غناء، فلا غنى يرقى ولا يسمو إلى غناء سبحانه وتعالى، وهو القوي الظاهر في قوته، أي الذي يعلو في قوته بحيث لا يسمو إلى قوته أي قوة أخرى من المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى العليم الذي سما في علمه وظهر في علمه. وقس على ذلك في باقي أوصاف الله عز وجل وفي أسمائه، أسماء الحسنى وصفات العليا، ربنا سبحانه وتعالى هو الظاهر فيها، فهو الظاهر في كل معاني الكمال، وهو البين سبحانه وتعالى البين. خلي بالك من المعنى ده، كلمة الله عز وجل هو البين والمبين، يبقى دلوقتي ممكن الظاهر من معنى بان، فبان بنفسه فوق جميع خلقه، وهو الذي أبان غيره، أبان يعني أظهره، الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة وبراهينه الظاهرة. فالله عز وجل أبان في خلائقه حكمته، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. طيب، دلوقتي ورد الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة احتجاب الحق سبحانه وتعالى بالحجاب، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فواحد يقول طيب، إذا كان من أسماء الله الظاهر لما لا نرى؟ ما هو الظاهر يبقى أنا أشوفه، هذا مقتضى اسم الله الظاهر. فهل ظهور الحق سبحانه وتعالى ينافي احتجابه بحجابه؟ نقول لا ينافي، لأن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الحجاب. فواحد يقول لك إيه يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الحجاب؟ هو بيقول لك في الحديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلو أن الله عز وجل يعني أبدى نفسه للخلائق في الدنيا على قصر مداركهم التي خلقها على هذا النظم لتحقيق حكمته، لا انتهت البشرية واحترقت، لا أحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وعلى ذلك كان حجاب الحق سبحانه وتعالى رحمة للخلائق أجمعين، فهو ظاهر وهو سبحانه وتعالى باطن، فكما أنه الظاهر هو أيضا الباطن. طيب، برضو لسه قضية الحجاب ديت هنتكلم عنها وازاي ربنا سبحانه وتعالى هو الظاهر في الدنيا بإظهار أفعاله ومفعولاته، وهو سبحانه وتعالى الباطن في الدنيا باحتجابه، وهو سبحانه وتعالى الظاهر في الآخرة برؤية المؤمنين لذاته سبحانه وتعالى، فإنهم يرون الله عز وجل كما يرون هذا القمر. وهو سبحانه وتعالى أيضا الباطن في الآخرة عندما يعلم أهل الجنة أن الله عز وجل أكرمهم وأسعدهم وكافأهم على صبرهم بسبب طول ما ابتلوا به وبسبب ما حدث لهم في الدنيا. ابن الأسير بيقول الظاهر في أسماء الله هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، وقيل الظاهر هو الذي عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه. النقطة الأخيرة اللي بتكلم عنها إن الظاهر هو الذي عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه، هذه تحتاج إلى وقفة، لأن الظاهر سبحانه وتعالى إحنا بنقول من معانيه هو الذي بدأ بنوره مع احتجابه بعالم الغيب، وبدت آثار ظهوره لمخلوقاته في عالم الشهادة. طب واحد يقول لك بقى نفهمها ازاي؟ لغاية دلوقتي برضو مسألة الاحتجاب والظهور والبطون محتاجة إلى بيان وإلى شرح وإلى فقه لأسماء الحسنى، لأن من أجمل ما يمكن في فقه أسماء الحسنى إن أسماء الحسنى بتفسر من خلالها معاني الوجود، علل خلق الإنسان ووجوده. فأنزل الله من أسمائه جملة 99 اسم، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، تعرف بها إلى عباده حتى يفهموا حقيقة ما هم فيه ويوحدوا الله عز وجل لتحقيق الغاية التي خلقوا من أجلها. يعني مش الأسماء بس، واحد متخيل إن هو إن الدعاء بالأسماء الحسنى إن ينادي على كل اسم، يا ظاهر يا باطن، يا أول يا آخر، يا رحمن يا رحيم، يا ملك، إلى آخر ما يظن بعض الناس. لا، الدعاء زي ما هو دعاء ثناء ومسألة، كذلك هو دعاء عبادة، بحيث يحقق لك الفهم اللي يساعدك على توحيد ربك في أسمائه وصفاته وتحقيق العلة من خلقه. تعالوا بقى نشوف قضية الاحتجاب. احنا ربنا سبحانه وتعالى اصلا خلقنا عشان ايه؟ خلقنا لعبادته، ودي سهلة، وان اي واحد يجاوب على هذا السؤال يقول لك ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عظيم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، والعبادة عبارة عن تنفيذ لأوامر الله عز وجل الشرعية التكليفية. فالله عز وجل له أوامر كونية قدرية تتعلق بقضائه وقدره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأمره سبحانه وتعالى كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فده اسمه أمر كوني يتعلق بقدرة الله وربوبيته، إن شاء شيئا نفذه وإن أراد شيئا فعله، فعال لما يريد. بس دي لا يتعلق به قضية الحكم، الحكمة تتعلق بأوامره الشرعية، إنما أوامر الربوبية ووصف الربوبية تتعلق بها القدرة، تقدير الله وقدرته، وتقدير الله وقدرته زي ما قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، دي أوامر صارمة هتتنفذ هتتنفذ، ففي أي لحظة إن شاء أن يفعل شيئا سيفعله. بس حكمة ربنا اقتضت إن هو يخلق الدنيا على أسباب، والأسباب دي اللي خلقها ربنا، وكلفنا بالشرائع والأحكام التكليفية، فله أوامر زي ما إن الله يأمر بالعدل، فأمر ربنا بالعدل ده أمر موجه للإنسانية عشان ينفذوا لمصلحتهم، فممكن يتنفذ ممكن ما يتنفذش. فيه ناس بتنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى بالعدل، والمقصود بالعدل الالتزام بالشرع، يعني التزام الإنسان بشرع الله تبارك وتعالى هو قمة العدل، وما فيش عدل في غير شرع الله. يعني ما تقوليش ان القانون اللي بيطبق القانون يبقى ده راجل موصوب بالعدل. القانون ده الاول وضعي ولا شرعي؟ فان كان قانون وضعي فهو ظلم مش عدل، انما العدل ما امر به شرعا. ولازم نفهم النقطه دي، لان بعض الناس يقول لك ايه احنا عايزين العدل، طب عدل إيه اللي بتتكلم عنه إذا كان القانون اللي وضعه بشر لصالحهم وليس لصالح كافة الناس؟ أي قانون في أي بلد بتحط الأمر الشرعية ليس لتطبيق العدل في بحسب الناس سواسية أمام الحق سبحانه وتعالى، لا، ده القوانين بتاعتهم كده، نظام ملكي يبقى نظام ملكي، نظام جمهوري يبقى نظام جمهوري، القوانين الوضعية لا تمثل العدل المطلق، إنما الذي يمثل العدل بحقيقته هو ما أمر به رب العزة والجلال، لأن ربنا أمر بوضع الأمور في نصابها، فأول شيء من هذا العدل إن الشخص يحقق أمر الله عز وجل في أمانته التي أعطاه إياها، لأن الأرض مش أرضنا ولا الملك ملكنا، ولأن ربنا سبحانه وتعالى وضعنا في هذه الدار لكي نبقى فيها أبد الأبدين، وإنما جعلها ليستخلفنا فيها ليستأمننا فيها، فجعل في عالم غيب وعالم شهادة، فأصبح في ظهور وبطون. ليه؟ لأن في عالم غيب وعالم شهادة، فطالما في عالم غيب وعالم شهادة فأصبح الظهور والبطون نسبي. قال ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فنيجي بقى لقضية الغيب والشهادة اللي بيتعلق بها الظهور والبطون، يبقى غيب هيبقى بطون، طيب شهادة ظهور، الكلام ده بالنسبة لنا احنا، يعني بالنسبة لنا احنا كبشر فبنقول عالم الشهادة ظهور، طيب وعالم الغيب لما الواحد ينتقل هناك بالموت فيبقى في عالم الغيب ويشوف ملائكة ويشوف أشياء كتير، يبقى هناك هيبقى ظهور وعالم الشهادة ينقلب إلى بطون. ما هو شايف اللي في عالم الشهادة، فاللي راح هناك خلاص بقى شايف اللي هناك، فأصبح اللي هناك اللي هو كان غيب بالنسبة لنا أصبح لنا بالنسبة لنا احنا هناك شهادة، والعكس بالصحيح، احنا هنا في عالم الشهادة فشايفين ظهور وهناك شايفين بطون، لكن عند رب العزة والجلال بيقول عالم الغيب والشهادة فهو الظاهر وهو الباطن سبحانه وتعالى، أحاط علما بعالم الغيب وعالم الشهادة، وخلقا وتقديرا بعالم الغيب وعالم الشهادة. لكن شوفوا الظهور في عالم الشهادة بقى، ربنا سبحانه وتعالى ظهوره بذاته في عالم الشهادة أمر ينافي الحكمة. فواحد أقول لك أمر ينافي الحكمة، آه إزاي أمر ينافي الحكمة؟ حكمة ربنا إيه؟ إيه هي حكمة ربنا في عالم الشهادة؟ ابتلاء العباد وامتحانهم، فالله خلقهم واستخلفهم وابتلاهم وامتحنهم. الامتحان معناه أن ربنا يخبرك عن عالم الغيب فتصدقه، يبقى هو ده الإيمان، إيمان بالله وبحقيقة وجوده وأنه الذي خلق الكون بأسره، إيمان بملائكته احنا مش شايفينه، إيمان بكتبه اللي نزلت من السماء ونزل بها جبريل، إيمان برسله اللي احنا مش شايفينهم برضو دلوقتي، إيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر مش عارفين أي حاجة عنه غير ما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، إيمان بالقضاء والقدر واللي مكتوب في اللوح المحفوظ ومحدش شاف اللي في اللوح المحفوظ، فهذه أشياء كلها غيبية، فلو أنها كانت ظاهرة ومشهودة فهل حيصح أن المؤمن يقول لك عليه مؤمن بشيء غيبي وهو شايفه بعينه؟ وهل حيصح أن واحد يقول لك ده كافر وهو شايف الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى أمام عيني وشايف الملائكة، لك أنا أكفر بالملائكة إزاي وهي قدامك وانت شايفها؟ ده ما يبقاش بقى إيمان وكفر، فالدار هنا دار إيمان ودار كفر، ربنا خلق الإنسان بين دار الإيمان ودار الكفر، جعل الحق سبحانه وتعالى الإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان أو أساس الإيمان، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب أصبح ركن من أركان الإيمان، فلو أن ذلك أظهره الله عز وجل في الدنيا يبقى في هذه الحالة هتكون القضية منافية لحكمة ربنا سبحانه وتعالى، فاللي هيقول لك أنا بشوف ربنا إزاي بتشوف ربنا سبحانه وتعالى؟ لو ربنا بينشاف في الدنيا لبطلت الحكمة، فلو الإنسان رأى ربه ما يقدرش يقول أنا آمنت بالله أو كفرت بالله، لأن هتتعطل الحكم كلها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال سبحانه وتعالى لموسى لما طلب الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فأصبح في عالم غي وعالم شهادة، فعالم الشهادة أظهر الله عز وجل فيه دلائل قدرته. فدلائل القدرة طيب وغير كده، وجعل أسباب الحكمة. معلش تاني، الظهور هيكون في ايه؟ اولا دلائل القدرة مش من خلال ظهور الحق سبحانه وتعالى بذاته، لا، من خلال ظهور آثار مفعولاته. فربنا له صفات ذات وصفات فعل. فصفات الذات زي الوجه واليد والعين والعزة وما أخبر الله تبارك وتعالى من هذه الصفات، دي اسمها صفات ذات. وصفات الأفعال زي الخلق والتقدير والرحمة وأشياء كل ما تعلق بمشيئة الله فهو من صفات أفعاله. فصفات أفعاله بها خلق المخلوقات وأوجدها، فأصبحت المخلوقات ظاهرة في الدلالة على صفات الأفعال، آثار لفعل الله عز وجل. المفعولات دلت على فعله، المصنوعات دلت على صنعه. فشوف بقى مسألة الصنع وكيف يؤمن الإنسان باسم الله تبارك وتعالى الظاهر. يعني المسألة دي مهمة جدا جدا من ناحية النظرة إلى ذاته في الدنيا. مفيش ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لو أظهر نفسه لخلقه لانمحت الخلائق من جهة، لأنه قال لو كشفه حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلق. دي حاجة. الحاجة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى لو أظهر نفسه لخلقه بحيث يرونه كما سيرونه في الآخرة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة والرؤية، لتعطلت الحكمة. فإن ما فيش أصلا حاجة هيبقى فيها محل الابتلاء، ابتلاء فين وامتحان إذا كان الناس كلها شايفة ربنا سبحانه وتعالى، فتتعطل الحكمة وتبطل الحكمة التي من أجلها استخلف الإنسان في أرضه. ده هو الاستخلاف اقتضى أن ربنا سبحانه وتعالى يوجد عالم غيب وعالم شهادة، مش الاستخلاف اقتضى الغياب زي ما بيتوهم بعض الناس. لا، صحيح الاستخلاف يقتضي الغياب بالنسبة لنا بس ما يكون صفة نقص، لكن قد بالنسبة لنا قد يقتضي الاستخلاف الامتحان والابتلاء، وهو ده الكمال. زي أنا مثلا أوكل واحد عني في أن يشرح الدرس وأنا قاعد بتابعه بحيث أنني شايفه هو مش شايفني، فأنا بامتحنه بختبره هينفع ولا مش هينفع. فأنا أنبته واستخلفته وخولته ووكلته لا لعجزي ولكن لامتحاني وابتلائي. ومن أجل ذلك استخلف الله عز وجل عباده في أرضه، فادلهم الأرض وقال الأرض أرضي وانتم أمناء على هذه الأرض لا تفعلوا فيها إلا بإذني وشرعي. فمن نفذ فقد نجح في الابتلاء. فيجي واحد يقول لك أرضي وملكي وجاهي، إزاي عم أرضك وملكك وجاهي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادالك. يقول لرب إيه؟ أنا مش مؤمن برب أصلا، زي ما الملحدين بيعملوا في الشرق والغرب، فلا يؤمنون بالله ويكفرون برب العزة والجلال. فهؤلاء ما صح ابتلاؤهم وما كان فشلهم اللي حيترتب عليه حكم شرعي في الدنيا بكفرهم وفي الآخرة بعذابهم وخلودهم في النيران إلا بوجود هذه الدار المسمى بدار الابتلاء والامتحان. فالإنسان وجد في دار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأيضا رب العزة والجلال ابتلى الإنسان في هذه الدار على اعتبار إن الإنسان ينظر إلى مفعولات الحق فيتعامل معها بالوضع الذي شرعه رب العزة والجلال. يعني يقول لك هل، خلينا مع بعض كده، بعض الناس يقول لك يعني معنى كده إن ربنا خلق الأسباب وخلق الدنيا للاستدلال على وجوده، فيقول لك زي ما يقول لك الدليل على وجود الله الأسباب، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على طفل خبير. يبقى ربنا خلق الأسباب لتحقيق الحكمة وللتعرف على وجوده. نقول له لا مش كده، لأن التعرف على وجود الله دي فطرة ما تقدرش أنك أنت تنكرها، أن في إله موجود وإله حق لهذا الكون، دي شيء معروف بالعقل والمقصود بالعقل بالنظر في الأسباب يعني. لكن ربنا خلق الأسباب وجعل الأسباب مرتبة لحكمته وأبدى ظهوره من خلال الأخذ بها. فأخد لك يعني إيه أبدأ ظهوره من خلال الأخذ بها. أنا عايز أفهم كلام بسيط وسهل، أقول لك وضح لك مثل بسيط. يعني مثلا على سبيل المثال، الإنسان منا عايش في هذه الدار اسمها دنيا الأسباب. فدنيا الأسباب بتيجي إزاي؟ دنيا الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يظهر فيها ويكون سبحانه وتعالى هو الظاهر، وفي نفس الوقت برضو ربنا سبحانه وتعالى يكون من أسمائه الباطن. أولا أنا مثلا لو عايز أزرع، أنا بزرع لي عشان أصل إلى الخبز الرزق. طيب لو الرزق عندي والأكل موجود على طول، أنا مش محتاج أن أزرع. يعني واحد لما يتمنى مثلا إن هو يأكل فيلاقي الأكل قدامه على طول مباشرة، خلاص هيستمر على كده، هو بس يتمنى الأكل فيلاقي الأكل جاي. كلامنا ما بيحصلش إلا في الجنة، ربنا يرزقنا من أهل من الجنة وجعلنا من أهل الجنة، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. خلي بالكم في حكاية الظهور، ظهور حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وكيف أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. ودي بيجي فيها من تكامل النظرة إلى اسم الله الظاهر والباطن. فدلوقتي لو أنا لقيت الأكل قدامي خلاص هوصل للنتيجة اللي أنا عايزها بسرعة، الأكل أنا جعان فحاكل. لكن لما أقول لك مثلا على سبيل المثال مش لاقي الأكل إلا لما هو الأول يجيب البذرة اللي ربنا خلقها، فمن اللي خلق البذرة؟ ربنا سبحانه وتعالى. وعشان تتخلق يبقى لازم ربنا الأول قدر أمرها في اللوح المحفوظ، تفاصيل البذرة وكل ما يتعلق بحجمها ووضعها وشكلها وإزاي ترتيب الأسباب فيها، كل الكلام مكتوب في اللوح المحفوظ. فربنا سبحانه وتعالى قال للشيء كن فيكون فخلق البذرة، فاتخلقت البذرة. علم وكتابة ومشيئة وخلق دي اسمها مراتب القدر، بها خلق البذرة، البذرة اتخلقت. أنت معك البذرة، حصلت على البذرة أحطها في الأرض واجيب لها المية. الوضع ده هو طالما أنت حصلت عليه، فالله عز وجل لأنه الظاهر بأفعاله وصفات أفعاله يبقى حيخلق لك، هو وعد كده بسنن كونية أجراها الحق سبحانه وتعالى لكي تأخذ بها. فهتروح تجيب البذرة وتحطها في الأرض، فالله حكم كونا أنه الذي يظهر الأسباب لحكمته، فحطيت البذرة في أرضه حطيت عليها مية، يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل بإخراج النبتة. إخراج النبتة يعني حيخلقها بمراتب القدر بعلمه وكتابته ومشيئته. يقول للشيء كن فيكون، كوني نبتة فتكون نبتة. بس هو مش هيقول لها كوني نبتة إلا لما تروح تجيب البذرة الأول، خلي بالك. فجبت البذرة وحطتها فأخرج لي النبتة. طيب النبتة دي محتاجة مية وليتها، فالله عز وجل خلق فيها الثمرة، فمش هيخلق الثمرة إلا لما النبتة ترويها وتوصل لحد معين. طب خلق الثمرة، الثمرة ديت أنا هاخدها وأكلها. طب ما ممكن الثمرة تيجي من الأول من غير مزرع ولا تعب نفسي، وده بيسموه خارق العادة. فخارق العادة تجاوز فيها الأسباب، لكن أنا ربنا حكم في الدنيا بحكمه الكوني أنه لن يظهر الأسباب إلا إذا، لن يظهر النتائج إلا إذا أخذت بأسبابها. يعني مش هيخلق لك النبتة إلا لما تحط البذرة الأول، ومش هيخلق لك الثمرة إلا لما البذرة النبتة تطلع الأول، وهكذا في الحياة. طب اللي عايز يوصل الجنة هيوصل الجنة إزاي؟ بمجرد التمني ولا الأخذ بالأسباب عشان يصل إلى الجنة؟ فالحياة هي كده. فالله عز وجل أظهر الأسباب وصفات الحق سبحانه وتعالى الفاعلة، أظهرت هذه المخلوقات، فكان هو الظاهر في بدو مفعولاته وترتيب النتائج على أسبابها، أو حتى بيسموها المعلولات على عللها. فتأخذ العلة يخلق لك المعلول، والمعلول ده ينقلب لعلة يخلق لك المعلول، تأخذ السبب يخلق لك النتيجة، والنتيجة تنقلب لسبب وبعد كده تتحول لنتيجة تانية. فدلوقتي حطيت البذرة في الأرض، طلعت الشجرة، والشجرة جابت ثمرة، والثمرة حصلت منها على الأكل والشرب، فحصلت النتيجة. فالواحد يحمد ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هو الذي أظهرها، وهو الذي خلقها بصفاته الفاعلة سبحانه وتعالى، وقادر على أن يخلق لك الأسباب وأن يخلق النتائج من غير أسباب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق عيسى من غير أب، وزي ما ربنا رزق مريم الأكل والشرب من غير حساب، وزي ما يرزق أهل الجنة يوم القيامة ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. بس هو ليه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الأسباب دي حتمية ولازم ناخد بقى في الدنيا؟ عشان واحد يوصل للقمح الأول لازم يجيب تقاوي نظيفة ويحطها في الأرض ويحرطها وكده تطلع نبتة، والنبتة نراعيها ونطير العصافير من عليها، وبعد كده تطلع الحبوب ونطحنها، وبعد ما نطحنها نخبزها، وبعد ما نخبزها نحط الأول بعد اللي ابتدى يخمروا العيش ويعجنوه، وبعد كده يأكلوه في النهاية. تم هم ممكن يصل العيش يتخلق جاهز كده وخلاص، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب عشان تأخذ بها فتتوكل على ربك الذي يظهر الأسباب ويبديها، وهو من خلفها سبحانه وتعالى فوق عرشه يراقبه كل عبد موحد ويستعين به في ترتيب النتائج على أسبابها والمعلولات على عللها لكي يصل إلى النتيجة التي قدرها رب العزة والجلال، فيكون من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار، فيأكل ويسعد في الدنيا أو يكون تعيسا في الآخرة. فالإنسان يأخذ بالأسباب التي شرعها رب العزة والجلال. فحقيقي الشرائع بقى، بدل ما تحط في الأرض بانجو تحط بذرة بانجو، هتحط قمح، اللي هيزرع بانجو يبقى سلك طريق خاطئ، مع أن ربنا اللي هيخلقه برضه. فهو الظاهر سبحانه وتعالى الذي سيبدي الأسباب والنتائج على أسبابها، مفيش كلام. ليه؟ هو الظاهر، من أسماء الظاهر، هيظهرها هيظهرها سواء للمؤمن أو للكافر. بس هذا يستحق الثواب وهذا يستحق العقاب. هكذا نفهم كيف نوحد الله عز وجل في اسمه الظاهر. ولا تنسى أن الله عز وجل الذي أظهر الأسباب هو سبحانه وتعالى من وراء حجاب باطن، باطن يعني إيه؟ يعني هو اللي وراء الأمور دي كلها. ما تنساش، وده حيبلنا المعنى في اسم الله الباطن، لأن واحد يقول لك أنا بشوفش ربنا سبحانه وتعالى، ما عشان تتحقق الحكمة. فالظهور والبطون، شوف بقى هنا بقى حكمة ربنا، في الدنيا ظاهر بصفات فعله وآثار الصفات في مفعولاته، يبقى ظاهر من خلال مفعولاته وصفات فعله سبحانه وتعالى، لكن صفات ذاته هو باطن فيها، باطن أخفى نفسه وأخفى ذاته سبحانه وتعالى وأظهر مفعولاته من خلال صفاته الفاعلة. ده في الدنيا. فيقول لك أنا بشوف ربنا سبحانه وتعالى يبقى بيكذب عليك. وقالت أم عائشة: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الفرية. فالله عز وجل في الدنيا أظهر الأسباب، فهو ظاهر من خلال خلقه للأسباب وباطن من خلال الاحتجاب. تبوا في الآخرة، ظاهر سبحانه وتعالى، خلي بالك هنا، من خلال رؤية الذات والصفات، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما منكم من أحد، وده حديث صحيح، إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. فأظهر سبحانه وتعالى نفسه للموحدين من عباده وأبطن الأسباب، بحيث مجرد التمني يجيب لك اللي انت عايزه، ما فيش أسباب بقى. يعني هنا لازم أسباب، عايز حاجة يبقى تتوكل على الله وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى، لأن الحاجة ما تجيش إلا بأسباب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، سنة الله عز وجل في الذين خلوا من قبل، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عايز حاجة يبقى تقوم تتصرف وتاخدها، عايز توصل للجنة يبقى تقوم تطيع ربنا سبحانه وتعالى، لأن الإيمان مش مجرد كلام ولا الإيمان مجرد معرفة زي ما بيقول المرجع، لا. طب وفي الآخرة؟ في الآخرة يظهر ذاته لأوليائه سبحانه وتعالى فيرون الله، لكن الله عز وجل يعطيهم بغير أسباب. مجرد ما يتمنى الشخص الأكل أو الشرب أو النعيم يلاقي لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هناك الواحد يبقى نفسه في تفاح ولا في عنب ولا في حاجة زي كده، يلاقي قدامه مش محتاج. نفسه ياكل لحم طير يلاقي لحم الطير، نفسه في لحمة يلاقي اللحمة، نفسه في أي حاجة هيلاقي، نفسه في العسل المصفى هيلاقي العسل المصفى. إنما هنا أنت عايز عسل مصفى، يلا بقى ربنا يعينك، اعمل خليتين ثلاثة نحل، وخلايا النحل على ما النحلة تجيب لك العسل، فها سنة ولا حاجة بقى على ولا كم قد إيه، وبعد كده بعد ما يجي العسل تصفيه من الشمع، وبعد ما تصفيه من الشمع تعمل عملية طرد عشان تفصل الرطوبة عن العسل، وبعد كده العسل ده درجته إيه؟ طب إحنا عايزين عسل نظيف جدا وعسل كذا، ده موجود لازم الزرع في العسل يبقى مكان معين جبلي، والعسل والنحل يأكل من شجر بعينه، إلى غير ذلك من هذه الأسباب. فهنا سبحان الله أنهار من عسل مصفى هناك، مجرد التمني بتلاقي اللي أنت عايزه. الأسباب هناك تعطلت وظهرت قدرة الله عز وجل، وهنا ربنا سبحانه وتعالى أظهر الأسباب بحكمته وأخفى أوصاف ذاته سبحانه وتعالى. اللي يفهم الاثنين دول هيفهم معنى الظهور والبطون في تعلق النظر إلى الحياة الدنيا وعالم الغيب وعالم الشهادة. إذن الاسم دلوقتي مش بس مجرد إن احنا بنتكلم عن قصة في الظهور والبطون، لا، ده احنا بنتكلم على عالم كامل في خلق الإنسان. الله عز وجل استخلف الإنسان في ملكه واستأمنه في أرضه، فاقتضى الاستخلاف والابتلاء إن يكون الإنسان بين عالمين، عالم غيب وعالم شهادة. فحيظهر معنى الظهور والبطون على حسب عالم الغيب والشهادة، ليتحقق مقتضى توحيد الله في أسمائه. تفهم يعني إيه اسم الله الحكيم، وليه ربنا سبحانه وتعالى من حكمته قضى أن يبدي المفعولات ويبدي آثار صفاته سبحانه وتعالى الفاعلة من خلال مخلوقاته، والإنسان يتقيد بهذه الأسباب. لازم الأول يزرع وبعد كده يأخذ بالأسباب والحبة والنبتة والقصة اللي احنا ذكرناها. وحيزرع إيه؟ هل حتزرع الحبة اللي تاكل منها حلال ولا الحبة اللي تاكل منها حرام؟ هل حتربي حيوان شرع الله عز وجل أن تربيه، ولا حيوان زي خنزير تربيه وتاخد الوزر فيه؟ القضية كده، وده ربنا هيخلق وده ربنا هيخلق. فالله سيخلق بقدرته وسيخلق وفق حكمته في ترتيب الأسباب، وسيظهرها على حكمته سبحانه وتعالى. إذا زي ما قلت لكم كل اسم له تعلق بربوبية الله وله تعلق بعبودية الله عز وجل. فالله عز وجل ظاهر وباطن على حسب عالم الغيب وعالم الشهادة وحكمة ربنا وقدرة ربنا في خلق الإنسان. عالم الغيب وعالم الشهادة ليتحقق مقتضى توحيد الله بأسمائه وصفاته وجلاء المعاني المتعلقة بأوصافه وأفعاله. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى فاستثنى. وقال تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فهو ربنا سبحانه وتعالى هو الظاهر الذي أقام الخلائق وأعانهم ورزقهم من خلال الأخذ بالأسباب، ودبر أمرهم وهداهم سبلهم سبحانه وتعالى من خلال ترتيب الأسباب. والله قادر، إذا أنت آمنت بتوحيد الله في أسمائه وصفاته ووحدت الله في عبوديته وشرعه، أن يخرق لك العادة والأسباب اللي أنت شايفها ده ضعيفة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهيئها ويقدرها ويغنيك من فضله بدون أن تتوقع هذه الأسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا إخواني، هي قضية عقيدة، قضية توحيد. ما ينقص الأمة كيف يوحدون الله عز وجل وكيف يتبعون كتابا وسنة بفهم سلف الأمة. لأن المشكلة إما يكون شخص جاهل بالعقيدة مش فاهمها، فيقعد يقول كتاب وسنة فهم سلف الأمة، هو أول من يخالف الكتاب والسنة، وهو أول من يدعو إلى البدعة، وهو أول من يخالف نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يعبد هواه ويدعو إلى اتباع الناس لهواه وليس إلى كتاب الله وسنة رسوله. لكن لو واحد فهم العقيدة صح بتلاقي ربنا بيذلل الأسباب والأمور بتهيئ ويرزق من يشاء بغير حساب. دبر أمرهم سبحانه وتعالى وهداهم سبلهم. فهو الذي يعين الخلائق على المعنى العام، وهو نصير الموحدين من عباده على المعنى الخاص. فواحد يقول لك يعني إيه يعين الخلائق في المعنى العام ويدبر وينصر المؤمنين في المعنى الخاص. المعنى العام اللي هو الأسباب بقى. جميع الخلائق. يعني لو واحد وضع بذرة في الأرض مش شرط بقى أنه هيكون مسلم ولا كافر، طالما اتوضعت البذرة في الأرض والبذرة دهية اتحطت كسبب خلقه الله، يبقى ربنا هيخلق النتيجة، هيخلقها المؤمن هيخلقها الكافر، الاثنين واحد. ليه؟ لأن دي حكمة ربنا، في هو الظاهر الذي أظهر أفعاله من خلال بدو مفعولاته. فأنت بتشوف البذرة طلعت نبتة، طب بس الزراعة، الزراعة دي متعلقة بين اللي بيزرع مسلم ولا كافر؟ لا، هي بتطلع على طول أسباب واحدة، هتاخد بالأسباب، فالله عز وجل سيظهرها وسيظهرها لأنه الظاهر سبحانه وتعالى على مقتضى حكمته، وده أمر عام. لكن ما يتعلق بالبركة في الماء، بالبركة في الأسباب، أسباب قليلة تجيب نتائج كبيرة، دي بقى قدرة ربنا سبحانه وتعالى في الأمر الخاص بقى. ازاي يعني؟ يعني واحد عايز يشرب، فممكن واحد ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم اسباب المياه، تفتح الحنفيه هتلاقي المياه نزلت تشرب خلاص انتهى. وفي واحد تاني في وسط الصحراء عايز يشرب مش عارف، فيمشي ويحفر بير والماء احيانا ما تطلع واحيانا ما تطلعش، ويمر عليه يوم واثنين ويضطر يمشي 100 كيلو علشان يلاقي المياه، ومشوار طويل وعذابه، في الآخر يوصل لكوباية مية وياريتها مية نظيفة علشان يشرب ويروى. يبقى ده شرب وده شرب، بس الفرق بين الاثنين ايه؟ الأسباب هنا اتسعت وأصبحت فيها مشقة، والأسباب هنا ضاقت. وربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ليه؟ لأن الله أظهر الأسباب في الحياة وفق تقديره وقدرته، ووفق ترتيب أخذ العبد بالأسباب على مقتضى شرعه وحكمته. فمن أدرك ذلك أدرك كيف يوحد الله عز وجل. فاسم الله الظاهر دل على ذات الله وعلى الظهور والعلو كوصف ذات لله عز وجل، والإظهار كوصف فعل بدلالة المطابقة. يبقى الاسم يدل على الذات بالتضمن، وعلى الصفة بالتضمن، وعلى الاثنين بالمطابقة. فالله تبارك وتعالى هو الذي أظهر المؤمنين على الكافرين، زي ما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إذن من عايزين نقول إن الظهور الذاتي لرب العزة والجلال هذا تراه يوم القيامة، وفي الدنيا احتجب عن الخلائق لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، لأن الله لو كشف الحجاب لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. واسم الله الظاهر يدل باللزوم على أن الله حي قيوم، ويدل على السمع والبصر والإحاطة، ويدل على العلم والقدرة والغنى والقوة والعزة والعظمة والعلو وغير ذلك من صفات الكمال. فاسم الله الظاهر دل على صفة من صفات الذات وصفة من صفات الأفعال. ندعو الله عز وجل باسمه الظاهر كما ورد في النص النبوي في الدعاء عندما الإنسان يأوي إلى فراشه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، على أساس أن ترتيب الأسباب يعود إلى رب العزة والجلال. ونسأل الله أن يرزقنا من فضله، ونحن نشهد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته أن العبد لا يصل إلى الكمال في الحياة إلا بتوحيد الله عز وجل، ونسأل الله أن نكون من الموحدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن الإنسان عند نومه بالذات أنه يلجأ إلى الله عز وجل، فهو الذي يعينه وهو سنده وظهيره، وهو سبحانه وتعالى ملجأه ونصيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك يعني الإنسان هيجد ان منتهى توحيده لربه في ان يلجأ اليه في كل لحظة وفي كل حين، ويفهم حقيقة الحياة وكيف أظهرها رب العزة والجلال، وكيف تحقق حكمة الله في ابتلائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، أخذ بيده، الحديث الصحيح عند أبي داود صح الشكل الألباني، يقول له يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليه؟ لأن ربنا هو الذي يبدي الأسباب، وأنا نفسي فيما يتعلق بي عبارة عن مجموعة أسباب، إن الأكل أسباب والحركة أسباب، فالذي خلق الأسباب وأظهره هو الله، فيطلب من الله أن يعينه على إتمام ما يجب عليه شرعا وإتمام الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها باستخلافه واستئمانه في أرضه، أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأيضا ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث شداد ابن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال، أو إن شداد هو اللي بيقول، قال شداد ابن أوس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا فيما يتعلق بالثناء على الله عز وجل ودعائه باسمه الظاهر. كيف نوحد الله عز وجل في اسمه الظاهر توحيد عبادة بحيث يظهر في سلوك المسلم وفي حركاته وسكناته هذا التوحيد الذي يوحد الله فيه في اسمه الظاهر؟ الدعاء أو زي ما تقول عبادة الله عز وجل وتوحيد العبادة لله في اسم الله الظاهر بيبان أثره على اعتقاد العبد وسلوكه. من جهة الاعتقاد إيمانه بقدرة الله بالأشياء، وأنه سبحانه وتعالى الظاهر الذي استوى على عرشه في السماء، وأنه المهيمن على سائر الأشياء، وأنه سبحانه منفرد بالخلق والتدبير، وأنه قائم بالملك والتقدير. فإذا نظر العبد إلى وجوه الحكمة في إظهار الأسباب وتصريفها وابتلاء العباد بتقليبها أخذ بها على وجه الضرورة واللزوم، لازم يأخذ بالأسباب. عشان إيه؟ عشان إيقاع الأحكام على المحكوم، فأحكام الشرع لابد أن تجري على العباد فيلتزم بها، وإذا لم يلتزم بها سيقع عليه الحكم اللي قضاه ربنا سبحانه وتعالى بأن من خالف شرع الله سيعذب، فبدل ما يعذب يلتزم بشرع الله. فمن وافق الشرائع والسنن استحق من الله الثواب، ومن خالف وابتدع استحق من الله العقاب، وكل عبد سيلاقي ما دون في أم الكتاب. يعني أنت حتوصل لقدرك، شئت ما بيت ستصل إلى قدرك، وطالما أن الله عز وجل غالب على أمره وظاهر فوق خلقه فإنه سينفذ مراده في ملكه، ولن يخرج عن ذلك لن يخرج ذلك عن كمال عدله سبحانه وتعالى. فكان ابتلاء العباد من خلال دعوتهم للإيمان بتوحيد الربوبية من جهة، وإلزامهم بتوحيد العبودية من جهة أخرى. يبقى الإنسان في جهة الربوبية لابد أن يؤمن بالله وبتصريفه في خلقه وبقضائه وقدره، وتوحيد العبادة إذا ابتلاه الحق سبحانه وتعالى إن خيرا شكر، وإن شيئا فيه ابتلاء للعبد أو ضيق في الرزق صبر. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم، بل هي فتنة. بدل ما يقول هذا فضل الله يقول لا، ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أرضي وأنا 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 اللي عملت وأنا اللي وديت. ولكن أكثرهم لا يعلمون، فتنة، لأنه نظر إلى الأسباب الظاهرة في تقلبها وتغافل عن الذي يقلبها، عن مقلبها سبحانه وتعالى الذي أظهرها باسمه الظاهر تحقيقا للحكمة في اسمه الحكيم، تلك الحكمة التي خلقهم من أجلها، وإظهارا للقدرة التي كلفهم بتوحيد العبودية من خلالها. فالمتوكل على الله قائم بالأحكام الشرعية ملتزم بتوحيد العبودية، يعمل بشرع الله ويؤمن بقدر الله، وإنما الله عز وجل أظهر الأسباب، لأن الأسماء تتعلق بها، أسماء الله الحسنى تعلقت بخلقه للأسباب وبترتيب الأسباب وبالثواب والعقاب المترتب على اتباع الشرع والكتاب يعمل بها، وأحكام الشريعة عائدة عليها بالثواب والعقاب. فتظهر يعني كمالات فهم الأسماء والصفات. ولذلك هنقول الأسماء الحسنى محتاجة فقه، محتاجة إلى أن الإنسان يفهم معاني التوحيد المتعلقة بكل اسم من أسماء الله الحسنى. وهذا ما نسعى إليه في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله، يشير مخرج الحلقة إلى انتهائها. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن وحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وأدركوا الحكمة من إنزالها وتعريف الناس بها والدعوة إلى إحصائها. فنسأل الله أن نكون ممن وقع عليهم القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وأسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الحاقدين وشر المفسدين في الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.